بسم الله والاب والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا مع بعض شويه ايات هتناسب الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هنقرا الاول يوحنا 3:14. معلمنا يوحنا يقول عن الرب: وكما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وحنقرأ كمان من رومية 5:8-11. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. هرجع تاني لآخر كلمتين قالهم الرب على الصليب. هنروح ليوحنا 19:28 يقول: وبعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل وضعوها على زوفة وقدموه إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. والكلمة الأخيرة موجودة في لوقا 23:46. ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي، والمجد لله دائما أبديا أمين. مقدمة صغيرة بس عن الموضوع. من أسبوعين كنت في اجتماع، وبعدين بصيت لقيتهم بيرتلوا الترتيلة اللي بتقول قصة الحب العجيب، طبعا كلكم عارفينها. والحقيقة الترتيلة دي شدتني قوي، وقلت طب تعالوا نبص مع بعض في قصة الحب العجيب بتاعت المسيح. أحيانا كتير بنبقى مشغولين بحاجات كتيرة حتى عن المسيح، لكن نادر لما بننشغل قد ايه بيحبني وانا بحس بالحب ده ولا لا. قصة الحب بتاعت المسيح كانت بناء على خطة وبناء على وعد. لو تفتكروا الوعد الاول اللي راح لآدم، فاكين آدم لما وقع؟ وبعدين كان وعد الله ايه؟ نسل المرأة يسحق رأس الحية. والله ابتدى يشتغل على الوعد ده عشان يقول له: يا آدم أنا بحبك. للأسف آدم ما خدش باله، لكن ابتدى حب الله كل يوم يتطور. ابتدى مع آدم، وبعدين نسمع إنه دور على واحد تاني يتعامل مع الحب بتاعه لإبراهيم، فراح مسك إبراهيم واداله الوعد، قال له: فيك تتبارك جميع قبائل الأرض. واداله وعد الختان، وقال له: شوف، الختان ده معناه ان كنت تبقوا ولادي وانا ابقى ابوكم. وتطورت القصه، ولاد ابراهيم قال لهم: انا هبقى معاكم، هتبقوا بتوعي وانا هبقى بتاعكم، هطلعكم من ارض مصر بيد قويه وزراع ممدوده، هخليكم شعب وانتم ما تستهلوش، عشان أقول لكم أنا بحبكم، وعشان فيكم أنفذ الوعد. ويختار سبط منهم إن ده يبقى السبط بتاع الوعد، سبط يهوذا. وتكبر القصة يوم ورا يوم، ونبص نلقى موسى في لحظة من اللحظات يتدرب بكل حكمة المصريين عشان يبقى قائد الخروج. وأحيانا ما نقدرش نربط الكلام ده مع بعضه، لكن السلك الذهبي اللي يربط كل الكلام ده قصة الحب بتاع الله للإنسان. وتكمل القصة، وبعدين نسمع الله يديهم الشريعة، الله يديهم الذبائح، الله يخرجهم من أرض مصر بزراعة قوية ويد ممدودة، الله ينشف البحر الأحمر قدامهم. وبرضو ده كله ده بيدور حوالين إيه؟ أنا بحبك. وبعدين بني إسرائيل ما يستجيبوش للحب، يحصل إيه؟ يحصل يقول له يا حبيبي ده أنت ابني، هأدبك الأول، هطبطب عليك، ويديله من في البرية، ويديله مية من الصخرة تابعتهم وكانت الصخرة المسيح، ويعيش معاهم ويتحمل تمردهم. لكن حتى بعد ما بقوا أمة ابتدوا يتمردوا أكتر، قال لهم بس خلي بالكم لأني بحبك هأدبك. والتأديب بتاعه أنه يسبيهم إلى أرض بابل، ورغم ان هم ما تصلحوش. يعني اللي يقرا فينا الاسفار المقدسه، اسفار التاريخيه، يحس ان بني اسرائيل لما تسابوا 70 سنه ما تصلحوش، لكن يظل وعد الله بالحب، هرجعك مره تاني، هرجعك لارضك، وهاديك النبوات، واديك الانبياء، واديك المواعيد، عشان تفتكر ان انا بحبك. وفي ملء الزمان الله ينفذ الحب العجيب بتاعه. شمر الله عن زراع قدرته، وأرسل المسيح لكي ما يولد من عذراء. ويتولد المسيح، وبعدين نسمع على حب المسيح للعالم، حبه في المعجزات. كم واحد شفاه؟ كتير. يقول وتحنن عليهم إذ كانوا كخرفان لا راعي لها، أو كغنم لا راعي له. كم واحد طلع منه شياطين؟ ده كل ده تعبير عن إيه؟ أنا بحبك. كم واحد منهم خدموا وكلموا عن الحياة الأبدية؟ كم تلميذ اختارهم علشان يقول لهم اذهبوا اكرزوا بالملكوت؟ كم واحد قال له يا حبيبي أنا بحبك بوضب لك الملكوت؟ ورغم كده للأسف ما سموش. لكن يظل الرب يسوع هو الحب العظيم بتاع الإنسان. أكبر مجال الحب ظهر إمتى؟ ظهر في الصليب. وكأن البؤرة بتاعة الحب بتاعة الله للإنسان ظهرت لما ابتدى الأسبوع الأخير في حياة الرب يكتمل، وتبقى البؤرة تتركز جدا على يوم الصليب، على يوم الجمعة. وكأن لما ندور على حب المسيح العجيب نقول طب تعالوا نبص عليه يوم الجمعة، لأن هو ده المحور بتاع الحب. يوم الجمعة العظيم تكملت فيه كل مظاهر حب المسيح للإنسان كلها. وفي كلمات المسيح السبعة اللي انتوا خدتوا 5 منها، كل مظاهر حب المسيح اكتملت في السبع كلمات دول. طبعا بسرعة هفكركم، كان في 3 كلمات منهم قبل الظلمة، مش كده؟ وكلمة وسط الظلمة، وثلاثة بعد الظلمة. أول كلمة للمسيح يقول إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وكأن أول طلبة من أجل الناس الجاحدين، أنا بتصور كده عند الصليب، كتير من الغواء موجودين، وكتير بيصوتوا أسلوبه أسلوبه، دمه علينا وعلى أولادنا، ويبص عليهم المسيح كده يلقى واحد منهم شفى إيده، ويلقى واحد منهم طلع منه شطان، ويلقى الرجل الأعرج اللي كان عند البركة، فكان الأعرج أبو 38 سنة اللي عند بركة سلوان، يلقى واقف وبيقول أسلوبه أسلوبه. مش صعبة الحكاية دي؟ لكن لازال الرب يقول للأب إيه؟ مش عارفين، من فضلك سامحهم. وكأن المنظر ده يفضل لي أنا ولينا احنا كلنا، مهما ازداد عنادي ومهما لخبط ومهما بعدت عنه، لازال يقول لي إيه؟ يا أيها الآب اغفر له لأنه لا يعلم ماذا يفعل. وكأنه بيلقى سببية لجهلي أو سببية لخطيتي. أنتوا فاكرين السامرية لما يسألها طب روحي هاتي جوزك، تقول له إيه؟ تقول له ما عنديش جوز. الكلام ده صح ولا غلط؟ لو نفكر فيه صح ولا غلط؟ هل الكلام ده يستدعي أن الرب يلقى سببية عشان يقول لها بالصواب حكمتي؟ لا، بس هو بيشفق عليها زي ما بيشفق علينا، وزي ما بيقول للآب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الكلمة الثانية بتاعت لما بص للص اليمين وقال له اليوم تكون معي في الفردوس، نفس الكلام، الرب بيتلكك ليا ان ارجع له ولو بكلمة واحدة، بيتلكك. أظن القديس أوغسطينوس يقول الكلام ده، بيتلكك ليا. وحش، خاطي، مذنب، مجرم، لكن يقول لي ترجع لي ولو بكلمة واحدة، هدخلك السماء. أقول له يا ربي بقى طول عمري ضيعته هتنساه؟ يقول أنا موافق، أصلا بحبك. في مرة كنت قاعد مع أسرة، وكانت ربة الأسرة بتسافر للسماء، وهي كانت إنسانة بسيطة قوي، لكن كان عندها مشكلة صغيرة، من كتر بساطتها كانت أحيانا تتكلم على الناس كتير وتتري عليهم يعني. وبعدين في اللحظات الأخيرة كان خلاص يعني واضح أنها بتسافر، فرفعت عينيها وكده وقالت له إيه؟ أنت مش هتسامحني على اللي أنا غلطت فيه، مش هتسامحني علشان أنا جبت سيرة ناس كتيرة واتريقت عليهم كتير، رغم أن هي قياسا ببقية الناس تعتبر قديسة، ما بتروحش كنائس كتير كده يعني، لكن في الوضع الطبيعي تعتبر أحسن من ناس كتير. وبعد ما قالت الكلمتين دول بصيرا إلى وشها ابتسم وسافرت. ده على طول فكرني باللص اليمين، وكأن الله كان بيستني منها أنه تقول له حقك علي، يقول لها وأنا موافق. هو ده اللي حصل مع اللص اليمين. الكلمة الثالثة اللي بعد كده لما بص للعذراء وقال لها هو ذا ابنك، وبص ليوحنا وقال له هو ذا أمك، ودي تديني فكرة رائعة عن يا ربي اللي بيخدمك هتنساه، اللي بيقدم لك حاجة صغيرة هتنساه؟ يقول لا، هتنسى أمك اللي رضعتك تسعة يعني أنت وصغير وحملتك وعشت ببطنها تسعة أشهر وربتك أنت وصبي؟ أبدا. هتنسى يوحنا اللي كان بيحبك؟ يقول أبدا. يقول اللي بيسيب عن من أجلي أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو إلى آخره ياخد في العالم كام؟ فاكرين المعادلة؟ 100 ضعف والحياة الأبدية. طب فين البنك اللي بيدي 100 ضعف؟ حتى لو كان الفترة اللي أنا حاطط فيها فلوسي عنده قليلة قوي، يعني لو حطيت الفلوس دي مثلا سنة ولا اتنين هتاخد إيه؟ 10-15%؟ لكن 100 ضعف؟ لا، بس المسيح بيدي كده وعاوز يقول لنا خلوا بالكم ما فيش حد مشي ورايا وندم ابدا، ما حدش مشي ورايا وانا ضحكت عليه، لكن مادام يمشي ورايا لازم اديله المكافاه حتى لو كان اللي ادهوني كاس ماء بارد لا يضيع اجره. الكلمة الرابعة اللي بعد كده لما يقول يبتدي ينطق بمقدمة المزمور 22، فاكر المزمور 22؟ إلهي إلهي لماذا شبقتني؟ وكأن الرب يقول إيه؟ إن كل اللي اتقال عني في المزامير كله أنا بحققه، لأن أنا بحب إن كنتوا ترجعوا تاني للمزامير، بحب ترجعوا تاني للنبوات اللي موجودة عني، هتلقوا فيها خلاصكم. وعاوز يقول حاجة تانية، الآلام اللي أنا جزتها أكتر من أن تحتمل، الآلام الجسدية ماشي، لكن كأن الآب حجب وجهه عني ودي ما اقدرش استحملها. عشان كده يصرخ ويقول ايه؟ الهي الهي لماذا شبقتني؟ وكان عاوز يقول لي ايه؟ خلي بالك اللي انت عملته فيا، اللي انت عملته في كسر وصايا الله، اللي اللخبطه بتاعتك كلها جت عليا وعشان كده انا شلتها، وبقول لك قد ايه هي تقيله. نمرة 5 يقول لهم أنا عطشان. لو نرجع تاني لبداية الصليب، أول ما الرب ابتدى يتصلب كان في ناء محطوط وفي خل وعليه مر، وكان الخل والمر بيدوهم للشخص اللي هيتصلب علشان يخفف من آلامه. فأول ما ابتدى يتصلب جابوا له خل ممزوج بمرارة عشان يشرب. عمل ايه لو نفتكر؟ قال لهم لا لا، واصر انه ما ياخدش. ليه؟ عشان يشرب الكأس حتى الثمالة، علشان الالام اللي هيكتسها مفيش حاجة تعوضه عنها او تخفف الامه. وكأنه بيطبق الكلام بتاع اشعياء 63 لما يقول لم يكن معي أحد، اكتست المعصرة وحدي. حتى الوضع الطبيعي بتاع الناس المصلوبين إنه بيشربوا يدوهم شوية خمر علشان أو مر عشان ينسوا الألم ما تنفعش معايا، لازم أجتاز الألم كله من أجل ولادي. لكن دلوقتي بيقول إيه على نهاية الصليب؟ يقول لهم أنا عطشان، ويقدموا له ويشرب. وكأن الرب بيقول إيه؟ بصوا أنا خلاص خلصت واستوفيت كل مقتضيات العدل الإلهي، ما عادش فيا شوية حتى من دمي عشان يتحملوا أكتر، لساني نشف من العطش، دمي كله انسكب على الصليب عشان أقول لكم قد إيه أنا اكتست الألم. أنا وصلت للمرحلة اللي أنا بقول إيه؟ أنا عطشان. أنا مش بس عطشان بالمستوى المادي، لكن الفداء بتاعي يكمل لما كل واحد منكم يجيب لي حياته عشان أشرب من لحم. وكأنه لما بيقول أنا عطشان، أنا عطشان لكل واحد، أنا عطشان لكل نفس، أنا عطشان للكويس وللوحش، للي بيحبني ولا ما بيحبنيش، لكل واحد موجود في العالم، لأسوأ الخطاة أنا عطشان ليهم علشان أشبع منهم. وحاجة غريبة لما الرب يقول لما شرب الكاس في يوم الخميس الكبير يقول إيه للتلاميذ؟ لا أشربه معكم حتى يكمل في ملكوت الله. يعني الكاس اللي أنا هشربه كأن كل الناس، هبقى سعيد لما أشربه لما كل الناس تقبل الملكوت وتجيلي. ونيجي للكلمة السادسة بتاعته لما يقول قد أكمل. قد أكمل؟ يا ربي كملت إيه؟ كملت كل حاجة، كملت كل حاجة يحتاجها الإنسان عشان خلاصه، وأصبح كل حاجة جاهزة علشان يفدى. حاجتين مهمين الرب كملهم، كمل خلق الطبيعة الجديدة في الإنسان، وكمل فداء الخطية للإنسان، والاثنين مهمين قوي. كمل خلق الطبيعة الجديدة في الإنسان. انتوا عارفين لما واحد يجيله ايدز يحصل ايه؟ يحصل ان كل جسمه، كل الامكانيات الطبيعية بتاعته اللي بتقاوم الامراض كلها بتنتهي، ويبقى vulnerable لأي مرض يجيله. الخطية عملت في آدم كده، بوظت كل الموانع اللي دخل اللي حطها الله فيه علشان يقاوم الخطية، فأصبح باستمرار عرضة للخطية. وعشان كده لما جه الرب عشان يكمل فداء الإنسان قال له إيه؟ طيب أنا هغير دي فيك، أنا هديك طبيعة جديدة، أنا هديك طبيعة تساوي طبيعة ولاد الله اللي يعملوا إيه؟ اللي يغلبوا الخطية. أنت مغلوب من إيه؟ يقول له إيه؟ على الصليب ابتدوا يتهموا الرب باتهامات غريبة قوي. يقولوا له مثلا إيه؟ أنت كاسر للناموس، أنت كاسر للسبت، أنت كاسر للشريعة. حصل المسيح حصل منه الكلام ده؟ هل الرب كسر الناموس؟ هل كسر السبت؟ هل كسر الشريعة؟ ده هو اللي بيقول من منكم يبكتني على خطية. يبقى منين كسر الناموس؟ ما كسرش. الرب جاوب، الرب قال لهم لا ده ما حصلش أبدا. عارفين ليه؟ لأن أنا اللي كسرت الناموس، أنا اللي كسرت الشريعة. وهو جه علشان إيه؟ علشان ياخد اللي ليا ويديني اللي ليه، ياخد طبيعتي اللي اتنجست بالخطية، اللي المقاومة بتاعت الخطية فيها عدد صفر، عشان يديني طبيعته اللي تغلب الخطية. نسمع مثلا يقولوا هذا الإنسان كان مجدفا، قد جدف. المسيح عمره ما جدف، لكن مين اللي جدف؟ أنا اللي جدفت، ولأن هو البديل بتاعي وحيشيل خطيتي فشال التجديف بتاعي. ولم ينطق. يقولوا هذا الإنسان به شيطان. المسيح عمره ما كان في شيطان، هم مين اللي كان في شيطان؟ أنا. وعشان كده إيه؟ يقولوا كان فاعل شر، والمسيح مش فاعل شر، ده أنا اللي فاعل شر. مهيج للشعب، مفسدا للأمة، كل الكلام ده بتاعي أنا. لكن المسيح شاله عشان يعمل إيه؟ عشان ياخد اللي ليا ويديني اللي ليه. الفيروس ده اللي فيا اسمه ايه؟ اسمه فيروس كسر الوصية. في آية لطيفة قوي في سفر الأمثال تقول ايه؟ المياه المسروقة حلوة. عارفين الحتجية دي؟ المياه المسروقة حلوة. كم واحد مننا هو ماشي في الشارع لو الدنيا ليل وما لقيش في حد حواليه وليه إشارة مرور، يكسرها ولا يقف؟ في الغالب بنكسرها. عارفين ليه؟ لأن دي طبيعة الإنسانية الطبيعية قبل تجديد المسيح، كاسر للوصية، كاسر. بحب أكسر الوصية، بحب أتمرد، بحب ما طاعش، عدم الطاعة. آدم كانت وجدت فيه، قال له اوعى تاكل، عصى وطاع، وعصى وما طاعش، والنتيجة ايه؟ وقع. لما جه المسيح يقول ايه؟ جئت لأصنع لا مشيئتي ولكن مشيئة الذي أرسلني. وكأنه بيقول له ايه؟ أنا حقاوم الخطية أو الفيروس اللي كان فيه، اللي أنت اديته وورثته لأولادك، أنا هعالجه. يا رب هتعالجه ازاي؟ هاخده وادخله جوايا وطلع طبيعة جديدة. عارفين لما واحد بيروح يعالج الكلى وبعدين يروح علشان يغير الدم بتاعه وينقيه، بيحصل له ايه؟ ياخد الدم بتاعه يحطه في المشين، وبعدين يطلعه من المشين دم نظيف. تصوروا المسيح عمل كده، ياخد الطبيعة القديمة بتاعتي، ياخد كسر الوصية وعدم الطاعة ويدخلها في صليبه ويطلع طبيعة جديدة. عشان كده بولس يقول مع المسيح صلبت، لا أحيا لا أنا ولكن هو يحيى في. وكأن الصليب بتاع المسيح ما كانش ليه، ده كان ليه أنا كمان، لأن أنا كنت فيه. المسيح برضو قبل كل الجحود وعدم الوفاء بتاع الناس اللي حواليه، الناس اللي عمل معهم معجزات حصل لهم ايه؟ قالوا اسلوبه تلاميذه حصل منهم ايه؟ واحد منهم خان وباع، والتاني انكر وجحد، والتالت هرب عريان. يا رب ايه ده؟ ايه الفيروس اللي موجود في ولادك اللي في الناس ده؟ اسمه الفيروس ده اسمه عدم الوفاء. فيروس كده في الانسان لما سقط اسمه ما عندهوش وفاء. عشان كده بولس في روميا لما يتكلم على ولاد العالم يقول ايه؟ بلا عهد ولا حنو ولا رضا. طريقة اهل العالم كده، ما عندهمش وفاء. طب المسيح يعمل ايه في عدم الوفاء بتاعي؟ ياخده لحسابه ويموت عشان خاطري ويديني نوع من الوفاء. عدم الوفاء يوصلني ان انا مانيش وفي للمسيح ولا وفي لاولاد المسيح. مانيش وفي للمسيح بكسر تعليمه. كم مره قلت له هرجع لك وما رجعتش؟ كم مره قلت له هبتدي معاك وما ابتدتش؟ كم مره قلت له هكمل وما كملتش؟ ده يدخل تحت بند ايه؟ عدم الوفاء. طب لما ادخل مع المسيح الصليب يحصل ايه؟ يحصل الحكايه دي تتغير، ابقى وفي لي ووفي كل الناس. يعني لما بيقول لي ايه؟ تحب قريبك كنفسك، انا بعمل ايه؟ انا ببقى وفي لي لان هو حبني زي نفسه، فانا بحب اخواتي زي نفسي. قبل الخيانه من ناس طبيعتهم غريبه قوي، معلم الناموس. فاكرين وقت ميلاد الرب لما المجوس جم وبعدين راحوا لهيرودس قالوا له اين يولد المولود المسيح الملك؟ راح جاب رؤساء الكهنه قال لهم فين؟ قالوا له في بيت لحم اليهودية. يعني عرفته؟ قالوا اه. طب انتوا شغلتكم ايه؟ تراقبوا مجيء المسيح الملك، مش كده؟ مش دي الأمنية بتاعت كل بني إسرائيل ان يجي الملك؟ كم واحد راح شافه؟ ولا واحد من كل رؤساء الكهنة، ولا واحد اتحرك قلبه عشان يدور على المسيح الملك، ولا واحد. تعالوا نبص على رؤساء الكهنة، مين اللي هيجي الشعب؟ رؤساء الكهنة يقولوا ايه؟ لئلا يأتي ويأخذ أمتنا. يقولوا ليس لنا ملك إلا قيصر، وكلهم بالثياب الفضفاضة، وكلهم متعلق في الأهداب بتاعت يعني الهدوم اللي لابسينها الشريعة، وكلهم بيشخشخوا واقفين في الشوارع بيصلوا. وبعدين يعملوا ايه؟ وبعدين يحكموا على واحد بريء بالموت. ولما يجي بيلاطس يقول لست أجد فيه علة للموت، هيجوا الناس وقالوا دموا علينا وعلى أولادنا. إيه الموقف ده؟ الموقف ده موقف الناس اللي هم المفروض يبقوا نور ولكن للأسف بقوا ضلمة. موقف الناس اللي مفروض تأخذ الشريعة من أفواههم لكن للأسف بيزوروا الشريعة. مظهر أو موقف ناس كتير قوي من اللي بيرتادوا الكنائس والمسيح بالنسبة لهم فكرة، أو المسيح بالنسبة لهم رأي، أو موضوع مناقشة. تسمع الناس كتير قوي عارفين الإنجيل ويقول لك الآية دي في الحتة الفلانية وفلان قالها والقديس الفلاني علق عليها. هايل. طب وبتعيش منها قد إيه؟ ولا حاجة. فمرة قابلت واحد وبعدين بيقول لي الآتي، الأخ ده موجود معنا في الكنيسة فمعروف إن هو من بتوع الكنيسة، فلما بيقابل الأخ التاني كل مرة يقابله يكلموا بقى عن الكنيسة ويكلموا عن الكهنة ويكلموا عن الأسقفة ويكلموا عن الطقس، ويعني إيه داخل في الغميق قوي. لكن أول ما تيجي سيرة الأفراح يقول طب وماله لما نفرح ونجيب واحدة رقاصة؟ إيه اللي جرى في الدنيا؟ خلي العيال تفرح. إلى هذا المستوى؟ ما هو ده مستوى رؤساء الكهنة، هو ده المستوى اللي لهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها. هو ده الشخص اللي بيبوظ صورة المسيح، الشخص اللي بيحط على زي ما عمل آدم يغطي نفسه بإيه؟ بورقتين عشان يبان أنه متغطي، هو في الحقيقة إيه؟ عريان. يوم الاثنين لما الرب لعن شجرة التين الغير مثمرة كان عاوز يقول إيه؟ خلوا بالكم اوعوا تبقوا مزيفين، اوعى يبقى الدين بتاعكم مزيف. المسيح جايز يشيل مني التزييف ده، أو يشيل مني الرياء ده عشان يخليني طبيعي. الرب أخذ على نفسه وشال كل الكلام ده عشان يغير الطبيعة. وبعدين الحاجة التانية المهمة، شال من علي حكم الموت، يعني شال من علي الفيروسات اللي بتعمل الطبيعة القديمة، لكن كان علي حكم الموت. في آدم يموت الجميع وفي المسيح يحيى الجميع. علي لسه حكم الموت، مين يشيله؟ الرب. فاكرين أول ما بني إسرائيل طلعوا من أرض مصر وعشان يطلعوا ويعبروا البحر الأحمر كان لازم يبقى فيه خروف فصح، وكان لازم العتبة العليا والقائمتين يلطخوا بالدم عشان لما يجي الملاك المهلك يرى الدم ويعبر. المسيح لازم يبقى خروف فصح. عشان كده معلمنا بولس يقول إيه؟ لأن المسيح فصحنا قد ذبح من أجلنا. وما تنسوش أديه الألم اللي اجتازه الرب على الصليب من أجلنا. عشان كده كان خروف الفصح يتشوي على نار ويؤكل مع أعشاب مرة، والرب أخذ الكلام ده ونفذه. أكتر من كده لما نسمع إن الذبايح اللي كان بيها الناس تقترب إلى الله، الخمس ذبايح كان فيهم ثلاثة مهمين قوي، كان فيهم ذبيحة محرقة، كان فيهم ذبيحة إثم، كان فيهم ذبيحة خطية، والمسيح أخذ الثلاثة. المسيح بيه ذبيحة إثم من أجلنا، بيه محرقة من أجلنا، بقي ذبيحة خطية من أجلنا. ذبيحة الخطية لما بص لي الآب حجب وجهه عنه وقال له إلهي إلهي لماذا تركتني، لأنه كان ذبيحة خطية. لما بقي ذبيحة محرقة نسمع عنه في عبرانيين 10 10 من عدد 4 يقول إيه؟ لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا محرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفاً أنك ذبيحة وقرباناً ومحلقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سرت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني. بهذه المشيئة نحن مقدسين، مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. وكأن الرب بالنسبة لنا أصبح ذبيحة محرقة. تعرفين المحرقة كان يتاخد كل الذبيحة تتغسل بالمية عشان كلها تبان وتحرق كلها على المسبح. والرب يقول: من منكم يبكتني على خطية؟ ويذبح الرب ويقدم على المسبح لأنه كده يبقى محرقة بالكامل. وعشان كده الرب وفى الدين اللي عليا، ما عادش عليا دين. الحقيقة بقى الغريبة إن الرب يسوع بالنسبة لنا أصبح إيه؟ لما وفى الحاجات دي كلها عني أصبح ذبيحة دائمة ومستمرة قدام الله الآب. الآية دي حلوة قوي في 7:24 يقول إيه؟ أما هذا، بتكلم عن المسيح، فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي كل حين يشفع فيهم. لنا رئيس كهنة يشفع كل يوم فينا. لما تبصوا كده تقولوا إيه؟ صليب، مش كده؟ طب ليه؟ لما بنصلي تبع الطقس بنعمل إيه؟ بنرشم صليب؟ طب ليه؟ لما ناخد جسد المسيح ودمه بندخل علشان نعدي تحت الصليب، ليه؟ أصل هو ده السبب اللي هيرفع خطاياي. هو المسيح الذبيحة الدائمة قدام الله الآب، الشفيع الوحيد اللي يشفع في الخطية بتاعتي. القديسين يشفعوا فيا في المسيح، للمسيح، يصلوا لي للمسيح، لكن الابن هو اللي ياخد الخطية بتاعتي وبدم نفسه يتراءى قدام الله الآب ويرفع الخطية. عشان كده الإيمان بتاعي إن في كل مرة أقف تحت الصليب، في كل مرة برشم الصليب باخد غفران، لأن دم المسيح يسوع يطهر من كل خطية، لأن هو الذبيحة الدائمة بتاعتي. الكلمة الأخيرة اللي قالها ودي هنلاقيها في مرقس 15 لما يقول: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. الكلمة الأولية يقول له: يا أبتاه اغفر لهم. والكلمة الأخيرة يقول له إيه؟ يا أبتاه في يديك أستودع روحي. الحاجة الغريبة، قبل المسيح لما النفس كانت تستودع أو الروح تستودع، تستودع لمين؟ عدو الخير، مش كده برضو؟ مش عدو الخير كان بيمسك كل أنفس الناس ويحطها في الجحيم؟ طبعا، لأنه أصبح الناس دول من سلطانه، لأن الفردوس مقفول، فيبقى كل الناس تروح فين؟ في الجحيم. ولأن الناس كل الناس تروح الجحيم، مين اللي ياخد الروح دي؟ عدو الخير. أول واحد تستودع روحه في يديه الآب، مين؟ المسيح. ولأنه أول واحد تستودع روحه في يديه الآب، تلقوا مظاهر غريبة قوي حصلت. حصل إيه؟ الأرض تشققت، الصخور اتبهدلت، أجساد القديسين قاموا، الستر بتاع الهيكل انشق من فوق إلى أسفل، الدنيا اتلخبطت. أول مرة تحصل، وأول مرة يفتح طريق الملكوت، وأول مرة الإنسان يتراءى لله ويروح الفردوس. الحدث ده ما حصلش، ومنه من أول ما ابتدأ الحدث ده أصبح باستمرار ولاد الله يستودعوا حياتهم وأرواحهم في يدي الآب. لأن إحنا في المسيح موجودين. وكأن المسيح لما يقول أيها الآب في يديك أستودع روحي، فتح قدامنا طريق الحياة الأبدية. كلمات المسيح السبعة تدينا إحساس بكل الحب اللي قدمه عشان خاطرنا، بالطريق اللي اتفتح للحياة الأبدية، لدخلنا كلنا للملكوت. وكأن الرب مستني إن إحنا نروي عطشه. يا ترى هنعمل؟ هنقدر نروي عطش المسيح ولا هنسيبه عطشان للنفوس؟ مش إحنا بس، لكن الناس اللي حوالينا. ربنا المجد للدابد. آمين.